بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة
الله. بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. اللهم بارك لنا في شيخنا وأطل عمره في عافية وحسن عمل وزده علما وتوفيقا والسامعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: السادس المأكل والمشرب. قال: فيباح كل طاهر لا مضرة فيه منهما من أنعام وثمار وأعشاب وطير وحيوان بحر وماء وفقاع ونحوه، ويحرم كل نجس مضر ككلب وكل ذي ناب من السباع ومخلب من الطير ورخم ونحو ذلك، ويحرم مستخبث كقنفذ وفأرة وكل حشرات، وحشيشة مسكرة وكل عشب مضر كبنج وشبرم ونحوه. قال: وكل مسكر كخمر ونحوه، ومال الغير من غير ضرورة داعية إليه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صلي وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد. أما بعد، فهذا الباب قال السادس المأكل والمشرب، وفي كتب الفروع الأخرى يقولون كتاب الأطعمة وكتاب الأشربة. والأصل في الأكل والشرب الإباحة، الأصل في الأكل والشرب الإباحة. يقول جل وعلا: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. ويقول جل وعلا: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. والأدلة على ذلك كثيرة طبعا في القرآن والسنة، والإجماع منعقد على أن الأصل في الأطعمة والأشربة الحل والجواز والإباحة إلا ما دل الدليل على حرمته. وبالمناسبة الأطعمة نوعان: حيوان وغيره. غير الحيوان ما هو؟ الحبوب والثمار، هذه كلها مباحة إلا ما كان فيه مضرة، مثل السم كما سيأتي ذكره مثلا، أو بعض الأعشاب التي فيها ضرر، هذه كلها محرمة كما سيأتي. والأشربة أيضا كلها مباحة، الأشربة كلها مباحة إلا ما كان مسكرا أو ما كان نجسا مثلا أو ما كان مضرا. وأما الحيوان قسمان أيضا، الحيوان على قسمين: بحري وبري. أما الحيوان البحري فكل ما في البحر حلال سواء كان حيا أو ميت، إلا ما استثناه بعض الفقهاء مثل الضفدع والتمساح والحية، حية البحر، هذه سنذكرها إن شاء الله. وأما البري فالأصل أيضا فيه الحل إلا ما دل الدليل على حرمته، وسنذكر الضوابط الشرعية. طالب العلم إذا فهم هذه المقدمات سهل عليه هذا الباب بأكمله. ولذلك قال: فيباح كل طاهر لا مضرة فيه منهما من أنعام وثمار وأعشاب وطير وحيوان بحر وماء وفقاع ونحو. قال: يباح كل طاهر لا مضرة فيه منهما، الضمير في منهما راجع إلى الأكل والشرب. من أنعام، الأنعام الأصل أن بهيمة الأنعام هي الإبل والبقر والغنم، ولكن هنا لا يقصد هذا القيد، وإنما يقصد جميع الحيوانات التي أباحها الله عز وجل إلا ما دل الدليل على حرمته كما سيأتي: كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير. قال: من أنعام، هذه الأنعام يعني الحيوانات المأذون بأكلها، المأذون أكلها. وثمار، جميع الثمار، هذا من حيث الأصل. وأعشاب يعني وهي النباتات والأشجار التي قد تكون لا ساق يعني لا جذور لها. قال: وطير، جميع الطيور إلا ما دل الدليل على حرمته، كل ذي مخلب من الطير، والأصل جميع الطيور الأصل أنها مباحة إلا ما دل الدليل على حرمته. وحيوان بحر وماء. قوله وماء حتى يعني يبين بأن جميع الحيوانات المائية حلال، ولا يفهم أن قول الفقهاء حيوان البحر يخرج حيوان النهر مثلا، لا، حيوان النهر وحيوان البحر سواء، ولذلك جميع حيوانات الماء حلال إلا ما استثناه النص. قال وفقاع ونحوه، الفقاع طبعا هو النبيذ الذي يشتد ويعني يتخذ لهضم الطعام، لكنه ما يصل إلى درجة الغليان، لأن الخمر تحصل بعدما يعني تمر بمراحل، لكن هنا النبيذ الذي لم يشتد، المقصود بالفقاع الذي لم يشتد ولم يغلو، لأنه لا يكون هنا مسكر. عندنا مسألة تخلل الخمر، فالخمر إذا تخللت بنفسها فهي حلال، لأن تمر بمرحلة متأخرة تبقى أيام، وأما إذا خللها الإنسان يعني تخللت بفعل الإنسان فهي حرام، كما جاء بذلك النص. قال ونحوه يعني ونحو هذه الأشياء، وهذا بإجمال، وهي على طريقة المصنف رحمه الله تعالى من الإجمال. إذن هذه المباحات. قال ويحرم كل نجس مضر ككلب، هنا الكاف للتشبيه، ضرب لك مثالا، قال ككلب، يحرم كل نجس مضر ككلب، هذا يدلنا على أن الكلب نجس، وهو القول الراجح من أقوال أهل العلم، وهو قول الجمهور. وأيضا الخنزير أيضا محرم بالنص، أو لحم خنزير، ولذلك لا يجوز أكل الكلب ولا لا يجوز أكل لحم الكلب ولا لحم الخنزير. قال وكل ذي ناب من السباع، كل ذي ناب من السباع، ما معنى كل ذي ناب من السباع؟ الذي يصيد الفريسة بنابه، مثل ماذا؟ النمر، الأسد، الذئب، ثعلب، الثعلب فيه كلام طبعا، الفهد، الضبع، لا فيه دليل، الضبع قيل مستثنى من ذوات الأنياب، ها الهر يعني قط البري قصدك، ها؟ طيب، إذن كل ذي ناب من السباع، كل سبع يصيد بنابه فهو محرم. قال ومخلب من الطير، الذي يصيد بمخلبه من الطيور، وهي يسمون الكواسر، مثل ماذا؟ الصقر، الشاهين، والنسر، العقاب، الببغاء. الببغاء ممكن يصيد بمخلب،
لا ما بصير.
طيب، ومخلب من الطير. قال ورخم ونحو ذلك، الرخم هو طائر قيل يأكل الجيف، ولذلك هو محرم، ويذكرون معاني في الرخم. ثم قال ويحرم مستخبث، هذا العلماء يعبرون عنه ما استخبثته العرب، يقولون ما استخبثته العرب، لا سيما أهل الحجاز وليس أهل البوادي، لأن قيل بأن أهل البوادي كانوا يأكلون شيء من المستخبثات، لكن أهل الحجاز تحديدا كانوا يستخبثون بعض الأشياء، ولذلك قالوا العبرة باستخباثهم. وهذه مسألة فيها بحث وكلام عند أهل العلم، لأن العرب أحيانا قد تستخبث ما هو حلال، مثل ماذا؟ يعني أشياء كثيرة تستخبثها وهي حلال في أصلها مثلا، وقد تحل ما هو محرم، فلذلك ضبط هذا بالنص مهم جدا. لكن ضرب هنا أمثلة، قال كقنفذ، القنفذ هو الحيوان الشوكي، هذا الذي له شوك، قالوا هذا مما تستخبثه العرب، ولذلك قالوا بحرمته لأنه متردد فيه من حيث الحكم الشرعي. وفأرة، والفأرة هي الفويسقة الدويبة الصغيرة التي تخرج للتخريب والإفساد، وهذا فيه نص كما سيأتي، أن كل ما أمر النبي عليه الصلاة والسلام بقتله حرم أكله. وكل حشرات، الحشرات هذه مستخبتة مثل الصراصير وبقية الأشياء، لكن الجراد، الجراد مباح. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه أكلوا الجراد، يقول غزونا مع النبي صلى الله عليه وسلم 7 غزوات نأكل الجراد، نأكل الجراد. قال وحشيشة مسكرة، الحشيش يعني هي المعروفة، النبتة المعروفة في القديم وهي المسكرة، والقاعدة أن كل مسكر حرام، سواء كان حشيشة أو خمر أو مخدرات مثلا، هذه كلها من المحرمات لا يجوز أكلها ولا شربها. قال وكل عشب مضر، ثم ضرب مثال كبنج وشبرم ونحوها. وهذه الحشائش المضرة، حشائش مضرة، كل عشب مضر، مثل بعض الأعشاب التي هي مثل البنج مخدرة، ويوجد أعشاب حتى يطلق عليها الناس أسماء قريبة من هذا، مثل نبتة السيكران مثلا، هذه مسكرة، ومثل نبتة معروفة يعني حتى يعرفها أهل البوادي، يعرفون بأنها مسكرة، هذه لا يجوز، لا يجوز حتى ولو لم تحمل اسم الخمر أو اسم عفوا البنج أو الاسم المسكر. وشبرم وهو نوع أيضا من الشيح، عرق شجرة حار يسبب الإسهال، والإكثار منه يقتل، وهذا كثير موجود الآن، بعض الأعشاب قاتل، بعض الأعشاب قاتل، ولهذا يتنبه الإنسان. ليس كل عشبة يعني ليس كل عشبة حلال. أنا أذكر يعني كان لنا جيران سبحان الله العظيم أصابهم العقم، إخوة أصابهم العقم، والسبب أنهم أكلوا نبتة في الصحراء وسببت لهم العقم، هم 3 أعتقد أو 2 سببت لهم العقم لأنهم أكلوا نبتة. قال وكل مسكر كخمر ونحوي، كل مسكر كخمر ونحوي هذا محرم مثل ما ذكرنا قبل قليل. قال ومال الغير من غير ضرورة داعية إليه، مال الغير وهو محرم أيضا، لأن الأصل في الأموال العصمة، الأصل في الأموال العصمة، والاعتداء على مال الغير محرم. يقول جل وعلا يا أيها الذين آمنوا كلوا من، يقول ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، ويقول النبي عليه الصلاة والسلام لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه. ولذلك من أخذ مال الغير سواء بسرقة أو بغصب أو بغش أو برشوة أو بأي نوع من الأنواع التي يحرم سلوك هذه الأشياء فهو محرم، يأكل حراما، يأكل حراما. قد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له. لذلك أكل المال هذا محرم. هذا باختصار خلاصة باب الأطعمة والأشربة. إذن أعيد باختصار أن الأصل في الأطعمة والأشربة، الأصل فيها الحل والجواز والإباحة، هذه قاعدة، والأدلة على ذلك ظاهرة في الكتاب والسنة. قاعدة ثانية، ما استثناه الدليل مما نص عليه في القرآن والسنة فهو محرم، مثل يعني ما جاء في قول الله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير إلى آخر الآيات، وأيضا ما جاء في الأحاديث الشريفة عن النبي عليه الصلاة والسلام. المسألة الثالثة أو القاعدة الثالثة أن ضبط المحرمات في المطاعم والمشارب يكون وفق الضوابط التالية: أولا كل ما له ناب من السباع فهو محرم، كل ما له ناب من السباع يعني يفترس بنابه، يفترس بنابه، كل ما له ناب من السباع فهو محرم. ثانيا كل ما له مخلب من الطير يعني يصيد بمخلبه، وهي الطيور الكواسر هذه التي تصيد بمخلبها. ثالثا كل ما أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقتله فهو محرم، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال 5 من الفواسق يقتلن في الحل والحرم، 5 من الفواسق يقتلن في الحل والحرم، وذكر منها الغراب والحدأ والعقرب والكلب العقور والحية والفأرة، واضح؟ الفأرة والغراب والعقرب والكلب العقور والحية، هذه تقتل في الحل والحرم. ولذلك كل ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله فإنه يحرم أكله، هذه قاعدة، يحرم أكله. الضابط الرابع، كل ما نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن قتله فيحرم أكله. قد نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن قتل الهدهد وعن قتل النحلة وعن قتل النملة وعن قتل الصرد، وهو طائر له منقار كبير يعني معروف، قيل بأن هذا الطائر له فوائد، وهو صغير الحجم لكن كبير المنقار، هذه نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن قتله. النحلة والنملة والهدهد والصرد والضفدع، أي الضفدع لا، جاء في حديث مستقل، جاء في حديث مستقل، واضح؟ إذن النحل لا يجوز أكله، لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن قتله. كذلك النملة والصرد وإيش قلنا بعد؟ قلنا الهدهد، ها الهدهد. كذلك الضفدع نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن قتله، نهى عن قتل الضفدع. من الضوابط أيضا التي نذكرها في هذا الباب، كل ما أسكر في باب الأشربة سواء كان قليلا أم كثيرا، لأن ما أسكر كثيره فقليله حرام، ولذلك لا يجوز شرب المسكر حتى ولو لم يسكر، لا يجوز شرب المسكر حتى ولو لم يسكر، ولذلك كل ما أسكر كثيره فقليله حرام. وعلى هذا يكون الخمر والمخدرات والحشيشة وجميع أنواع المخدرات، هذه كلها من المحرمات، لكلها من المحرمات. الضابط الخامس أو نفس الشيء جوزة الطيب، نعم على الصحيح، لأن هذه محل خلاف، لكن على الصحيح أنها ما تجوز جوزة الطيب. الضابط الخامس السادس، الضابط السادس، كل ما كان مضرا، كل ما كان مضر فيحرم أكله وشربه، كل ما كان مضر فإنه يحرم أكله وشربه. وهذا هذه الضوابط مهمة، لأنه الشريعة ما جاءت بذكر كل شيء باسمه من الحيوانات والأشربة، كل ما كان فيه ضرر على الإنسان فهو ماذا؟ فهو محرم. وهذا قد يعني يتطور مع الزمان، بعض الأشربة وبعض الأشياء ينظر إليها الإنسان إلى مقدار الضرر الذي فيها. والضابط الأخير هو ما استخبثته أصحاب النفوس الشريفة من العرب على وجه التحديد، وهذه مسألة قلنا لكم بأنها محل خلاف وبحث عند أهل العلم، بارك الله في الجميع. نعم.
قال السابع، المواريث، والوارث ثلاثة ذو فرض
كذا عندك، والوراث
نعم حصل
نعم.
قال والوراث ثلاثة ذو فرض وتعم الزوج وله النصف ومع الولد الربع، والزوجة ولها الربع ومع الولد الثمن ولو تعددت، والأب مع ذكور الولد له السدس، والجد كذلك، والأم لها الثلث ومع الولد السدس، والجدة لها السدس، والبنت لها النصف ومع أخ ذكر عصبة، والأخت كذلك، وبنات الابن كذلك، وإن زادت على واحدة كان لها الثلثان، وإن كانت بنت وبنات، وإن كانت بنت وبنات ابن كان للبنت النصف ولبنات الابن السدس، وإن كان بنت وأخوات كن عصبات، وولد الأم إن كان واحدا له السدس وإن زاد له الثلث، والعصبات فروع الرجل وأصوله الذكور كالأب والأولاد، ومن في درجته من إخوته ومن في درجة أبيه من الأعمام والمولى المنعم، وذو الأرحام كل قرابة أدلى بأنثى يجعل بمنزلة من أدلى به، وكل قريب من العصبات يحجب البعيد، والأم تحجب الجدة والأب يحجب الجد والولد يحجب ولد الأم والأخوات.
نعم، هذا آخر موضوع في هذا الكتاب المختصر، وهو من أخصر المختصرات في كتب الفقه مثل ما ذكرنا. وبهذا نكون قد ختمنا هذا المختصر بحول الله تعالى وقوته. وذكر المواريث، والمواريث هي، قال المواريث هي العلم بقسمة الميراث، ويسمونها الفرائض، الفرائض والمواريث والتركات، لها أسماء كثيرة عند أهل العلم، التركات والمواريث والفرائض، وهي العلم بقسمة المواريث، العلم بقسمة المواريث. وهذا فن عظيم، هذا فن عظيم، ولذلك الفقهاء يقولون ينبغي دراسته استقلالا، بمعنى أن تقرأ هذا الفن بشكل مستقل. ولهذا تجد مصنفات صنفت في علم الفرائض على وجه التحديد، خاصة يعني يقرأ على من تميز بعلم الفرائض، لأنه علم من العلوم التي تحتاج إلى النابه من العلماء وإلى المتقن لهذا العلم ولهذا الفن. وجاءت أحاديث في فضل هذا العلم، جميعها أسانيدها يعني محل نظر عند أهل العلم، فهي ضعيفة، لكن عموم من العلماء يهتمون بعلم الفرائض. ولذلك هنا ذكر بإجمال، يعني ذكر قواعد عامة. ولهذا إن شاء الله إذا يسر الله في الشرح الذي بعد هذا الدرس، إن يسر الله يعني سيمر معنا شيء من مسائل علم الفرائض. قال والوراث ثلاثة، يعني يقصد من يرث على ثلاثة أقسام، ذو فروض وعصبات وأرحام، هذا المعنى، ذو فروض وذو عصبات وأرحام، الوراث ثلاثة. ذو فرض يعني أصحاب الفروض الذين جاء ذكر قسمتهم في القرآن. قال وتعم الزوج وله النصف ومع الولد الربع. عندنا الزوج ما يحجب أبدا، ما يحجب أبدا حجب حرمان، لكن يحجب حجب نقصان. فالزوج إذا ماتت زوجته وتركت ولدا فله الربع، وإذا لم يكن لها ولد فله النصف، والآية صريحة في سورة النساء. طيب ماتت زوجة عن زوج وابن، كم للزوج؟ الربع. ماتت زوجة عن أب وزوج، كم للزوج؟ النصف. واضح؟ طيب قال والزوجة ولها الربع، ولها الربع ومع الولد الثمن ولو تعددت. فإذا مات زوج عن زوجته فإما أن ترث الربع أو الثمن. ترث الربع عند عدم الفرع الوارث، والثمن عند وجود الفرع الوارث. فإذا مات زوج عن زوجة وابن، كم للزوجة؟
الثمن.
الثمن. وإذا مات زوج عن زوجة وأب، كم للزوجة؟
الربع.
الربع. طيب إذا مات زوج عن ابن وأربع زوجات، الثمن لجميع الزوجة، يشتركنا في الثمن، لأنه قال إيش؟ ولو تعددت، يعني الزوجات يشتركنا في الثمن. قال والأب مع ذكور الولد له السدس. شوف الآن الزوج والزوجة والأب، هذول ما يحجبون أبدا حجب حرمان، لكن يحجبون حجب نقصان على حسب يعني على حسب الورثة الذين خلفهم الميت. والأب مع ذكور الولد له السدس، فإذا مات شخص عن أب وعن أب وعن ابنين، كم للأب؟ السدس، والباقي للأولاد. مات عن أب وابن وبنت، كم للأب؟ السدس، والباقي للابن والبنت للذكر مثل حظ الأنثيين. والأب مع ذكور الولد له السدس. وإذا لم يكن للولد الميت ذكور فكم يكون للأب؟ عاصب. الأب عاصب. فأحيانا يرث الأب المال كله إذا لم يكن ثم وارث، وأحيانا يرث بالفرض والتعصيب، يرث بالفرض والتعصيب، مثل مسألة مات عن بنت وعن أب، مات عن بنت وعن أب. قال والجد كذلك مثل الأب، لكنه إذا لم يكن هناك أب. الجد ينزل منزلة الجد في الأحكام هذه بشروط طبعا. قال والجد كذلك، والجد كذلك، يعني مات ابن عن جد وابن، مات رجل عن جد وابن. المسألة من كم؟ من ستة. كم للجد؟ واحد السدس، والباقي للابن. قال والأم لها الثلث ومع الولد السدس. الأم لها الثلث، لها ثلث التركة، لكن مع الأولاد إذا وجد أولاد فلها ألها السدس. والجد لها السدس، الجد لها السدس مطلقا.
ما يضاف لها شيخنا لشرط الأم ومع الولد والإخوة السدس.
أي أحسنت، والأم لها الثلث ومع الولد السدس وجمع من الإخوة، إذا كان هناك جمع من الإخوة أيضا نقول وجمع من الإخوة، ومع الولد وجمع من الإخوة السدس. والجد لها السدس، والبنت لها النصف ومع أخ ذكر عصبة. إذا مات أب عن بنت وعن أب، كم للبنت؟ النصف. إذا مات أب عن ابن وبنت، عن ابن وبنت وعم كيف تقسم التركة؟
للابن والبنت للذكر محض
الأنثى، والعم محجوب. العم محجوب، إذن سهمان للابن وسهم واحد للبنت. والأخت كذلك، الأخت كذلك، يعني تأخذ أحكام البنت لكن بشرط عدم وجود الفرع الوارث سواء كان ذكرا أو أنثى. وبنات الابن كذلك بشرط عدم وجود من يحجبها وهو الابن الفرع الوارث. قال وإن زادت، يعني بنات الابن كذلك، وإن زادت على واحدة كان لها الثلثان. الثلثان يرثه خمسة أصناف، الثلثين نصيب خمسة أصناف، البنات والأخ، أو ستة أصناف البنات، لا نقول خمسة، البنات وبنات الابن والأخوات الشقيقات والأخوات لأب، كم صار؟ أربعة، صار أربعة، البنات وبنات الابن والأخت والأخوات الشقيقات والأخوات لأب يرثن الثلثين، طبعا بشروط أن يكون أكثر من واحدة، وأيضا مثل ما جاء في مسألة البنات أو بنات الابن. قال وإن كان بنت وأخوات كنا عصبات، إن كان بنت وأخوات كنا عصبات، أصبحنا عصبات. ثم قال وولد الأم إن كان واحدا له السدس، وإن زاد له الثلث، بنص الآية، بنص الآية، إن كان واحدا له السدس وإن زاد له الثلث. ثم ذكر العصبات، ثم ذكر العصبات. العصبات طبعا تعريفها من يرث بغير تقدير بخلاف أصحاب الفروض، أصحاب الفروض يرثون بتقدير، أما العصبات فهم من يرثون بغير تقدير. طبعا إذا أطلق العصبات فإنهم يراد بهم العصبات بالنفس، يراد بهم العصبات بالنفس، لأن هناك عصبات بالنفس وعصبات بالغير، عصبات بالنفس وعصبات بالغير. هناك طبعا عصبات بالنفس على قسمين، عصبة بالنسب وعصبة بالسبب. قال والعصبات فروع الرجل، فروع الرجل، إذا قيل فروع الرجل ما المقصود بهم؟
الأبناء.
ها؟
الأبناء والنزل.
لا، الفروع الأولاد، أي فروع الرجل. وأصوله الذكور كالأب، وأصوله الذكور كالأب، أصول الرجل مثل الأب والجد وهكذا. والأولاد هؤلاء أيضا عصبة، هذا من العصبات. ومن في درجته من إخوته، ومن في درجته من إخوته وأبنائه، ومن في درجة أبيهم من الأعمام أيضا وأبنائهم، أبناء العم هذول أيضا عصبات. والمولى المنعم يعني المعتق، هذا المعنى، المولى المنعم المعتق يعني من أعلى، مقصود يطلقون عليه المنعم من أعلى، المولى من أعلى يعني الذي أعتق عبده فيرث. قال وذو الأرحام، وذو الأرحام عرف الأرحام بقوله كل قرابة أدلى بأنثى، كل قرابة أدلى بأنثى، هذا هؤلاء هم ذوي الأرحام، هؤلاء ذوي الأرحام يجعل بمنزلة من أدلى، من أدلى به بالنسبة لذوي الأرحام، يعني ينزلون منزلة من أدلوا به أو من أدلى بهم، هذا بالنسبة لذوي الأرحام. ثم قال وكل قريب من العصبات يحجب البعيد، كل قريب من العصبات يحجب البعيد، وضرب لك أمثلة، قال والأم تحجب الجدة، فإذا مات ميت عن أم وجدة وابن كيف نقسم التركة؟ الجدة محجوبة بإيش؟ بالأم، والأم لها كم؟ السدس، والباقي للابن، والباقي للابن، واضح؟ إذن الجدة محجوبة بمن؟ بالأم، والأب يحجب بالجد كذلك، نفس المثال إذا ضربنا نفس المثال، مات عن أب وجد وابن مثلا، الجد محجوب بالأب، الجد محجوب بالأب، والولد يحجب ولد الأم والأخوات، الولد يحجب ولد الأم، يحجب ولد الأم، وكذلك قال والأخوات، والأخوات وكذلك، يعني هناك مسائل الحجب طبعا باب في نفس الفرائض، باب عظيم، وهو على قسمين، حجب حرمان وحجب نقصان. حجب النقصان هو أن يأخذ الوارث أقل من نصيبه بسبب وجود من حجبه من الورث، حجب نقصان، يعني مثل ما ذكرنا الأب مع الابن، إذا مات ميت عن أب وابن فالأب يرث السدس والابن الباقي حجبه حجب نقصان، لكن الأب لو أنه كان مثلا مات ميت عن أب وأم الباقي للأب لأنه عاصب، يكون للأب عاصب. وأما حجب الحرمان فهو حجب المنع، هذا هو الذي ذكره هنا المصنف رحمة الله عليه، ضرب أمثلة، فالأم محجوبة حجب حرمان بسبب ماذا؟ بسبب الأم، والجد محجوب حجب حرمان بسبب الأب، بسبب الأب، وهكذا الإخوة مثلا محجوبون حجب حرمان بسبب الابن، وهكذا، هذا يسمى حجب حرمان. ولهذا المصنف رحمة الله عليه إنما ذكر أهم المسائل في هذا الباب العظيم، وهي دعوة لكل أحد أن يعني يهتم بباب الفرائض، والعلماء في القديم والحديث اهتموا بهذا الباب واعتنوا به عناية كبيرة جدا، وصنفوا في هذا المصنفات ونظموا المنظومات، ويعني هناك إسهامات كبيرة جدا في هذا الباب. وبالنسبة لأهم منظومة يعتني بها العلماء هي الرحبية، يحفظها طالب العلم ويعتني بها، لأنها ذكرت أصول هذا الفن ومسائل هذا الفن، يعني مثلا أسباب الإرث كم؟ ثلاث أسباب الإرث، ثلاث، وأسباب أو أسباب الحرمان من الإرث ثلاثة أيضا، هذه قواعد، هذه قواعد يعني تحفظها، يحفظها طالب العلم، يذكر لك مثلا الوارثون من الرجال عشرة مثلا، ويفصل لك أيضا في بعض المسائل. باب كتاب الفرائض الإجماعات فيه أكثر من أي باب آخر، والسبب في ذلك النصوص يعني في القرآن والسنة، فالمسائل الخلافية في باب الفرائض قليلة جدا، يعني نادرة جدا في باب الفرائض، والأكثر ما هو الأكثر الإجماع، مسائل الإجماع في باب الفرائض. طبعا نحن نكون بهذا قد انتهينا من يعني هذا المختصر، ومهم لطالب العلم مراجعة هذا المختصر أو حفظ هذا المختصر على يعني بشرط التنبه إلى بعض المسائل التي سبق الإشارة إليها، وأيضا يهتم بالفقه ويحاول أن يوسع قراءته وأيضا حضوره لمجالس دروس الفقه، فإن فن الفقه من أهم الفنون ومن أكبر العلوم الشرعية التي ينبغي لطالب العلم أن يهتم بها، لأنها معه في ليله ونهاره وفي ظعنه وإقامته وفي جميع أحواله يحتاج إليه طالب العلم، ابتداء لكون أغلب التكاليف فيها ما يتعلق بالعبادات وبغيرها. وأهم شيء يكون يتدرج، يعني نحن ما وضعنا هذا المتن إلا لأنه يتدرج في طالب العلم، ما أحببنا أن نبدأ بالمطولات أو الكتب الكبيرة التي فيها الخلاف ذكر الخلاف، وهذا تسهيل لكم خاصة من حضر جديدا، لأن يوجد ولله الحمد طلب كثر معانا حضروا دروس مثلا شرح زاد المستقنع وأخصر المختصرات وبقية الكتب التي سبق شرحها، لكن إن شاء الله إن يسر الله عز وجل وأعان ووفق أننا نشرح كتابا آخر، سنعلن عن هذا قريب بحول الله تعالى فيما يتعلق بالفقه. وأسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا، وأن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يبارك لنا ولكم وعلينا وعليكم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد.
جزاكم الله خير شيخ.
كم باقي؟
ربع ساعة.
ها؟
ربع ساعة.
طيب نفتح المجال للأسئلة إذا أحببتم في الفقه.
شيخنا هنا في قول المصنف رحمه الله تعالى: ولد الأم إن كان واحدا له الثلث وإن زاد له الثلث، أم نقول لهم الثلث؟
قول
ولد الأم.
نعم.
صفحة 92.
إيه 92. وقال:
وولد الأم، سطر الثاني.
وولد الأم إن كان واحدا له الثلث وإن زاد له الثلث. وإن زادوا.
زادوا.
أحسنت. وإن زادوا يشتركون في الثلث. يلا نعطيكم خمس دقائق بس.
لأن نقول لهم الثلث.
لا.
له.
صحيح.
جزاك الله.
بارك الله فيك. لا هذا ليس ذو أرحام، لا لا عصبات، هذول عصبات. بارك الله فيك. ها؟ لا ما تعرف، ما له علاقة، يعني إذا متبني إيه؟ ما ترث من الولد اللي مات، لا لا ما ترث، أجنبي يعني بالمواريث، بالمواريث أجنبي يعني بالحرمة والمحرمية لا. أين يعني رجل عنده زوجتان مثلا ومات أحد أبنائه ترثه أمه النسبي، أما زوجة أبيه ما ترثه.
شيخنا جزاكم الله خير في الباب السادس المأكل والمشرب.
إيه.
قال: من المحرمات كل نجس مضر.
نعم.
يعني لازم الصفتين أو واحدة تكفي شيخنا؟
يقول كل نجس مضر ككلب. هم طبعا يقولون أن ما حرم الله شيئا إلا لضرره، إلا لمضرته، فهذا وصف كاشف للنجاسات أنها مضرة.
لو قلنا شيخنا كل نجس وكل مضر.
لا كل مضر ذكره في المسكرات، في كل نجس مضر، لو ذكر المقصود هذا وصف كاشف للنجاسة. اي نعم. والمضر ذكره تحت كل عشب مضر مثل بنج، كذلك السموم. وبالمناسبة هذه الأشياء يجوز للإنسان أن يتناولها في حالة واحدة، ما هي؟ أي حالة؟ الضرورة، إلا ما اضطررتم إليه، إلا السم. إلا السم لماذا؟ إذا اضطر إليه قتل نفسه، عجل نفسه، عجل بقتل نفسه، ولا البقية يجوز أن يتناول. قول تعالى إلا ما اضطررتم إليه. كيف سم إيش؟ أيوة والله ما نعرفها
نفس السم معالج في علاجه.
إيه بس أظن الكميات ها، وأظن ما يعني يدخل عن طريق اللسان، يذكرون أنه يدخل للمعدة أو كذا مباشر، لكن لا أحد يجرب، أنصح انتبه أنا ثقيف. يقولون هي من جنس الحشيشة يعني السامق، هي نبتة وما يلزم، ما يلزم، ما أسكر كثير فقليله حرام. لذلك الآن لو واحد وضع قطرة خمر في فمه ما أسكرته، لكن يعزر يعاقب. واضح؟ الضفدع ايش فيه هذا؟ وما يجوز قتل الضفدع عموما، ولا يجوز أكله حتى لو كان غير سام. حتى لو كان غير سام ما يجوز أكله. كيف وإذا كان ساما؟ أصلا ما يجوز قتل الضفدع. أبو عبد الله ها؟ أيوة طيب، هذا ذو الأرحام، كل قرابة أدلى بأنثى، هم ذو الأرحام هذول، يعني ما كل قرابة الذي بينه وبين الوارث أنثى، الذي بينه وبين الوارث أنثى وليس ذكر، إذا كان ذكرا أصبح من العصبات. هنا هذا ضابط، إذا ضبطته عرفت الأمثلة.
سؤال شيخ،
أي هنا كيف؟ مثل الأم، أولاد الأم، الأخوة لأم،
أولاد الأخت، أبناء الأخت،
أو أبناء الأخت أيضا،
أبناء العمة، أبناء الخال.
نعم تفضل. إيش؟ نعم أي لا ما تعيد دقيقة، يعني قليلة ما تقطع الموالاة.
في سؤال هنا شيخنا بالورق،
يقول ذكرتم بأن جوزة الطيب من المسكرات الجافة، قال هناك بعض البلدان يضعون حبة أو نصف حبة من جوزة الطيب على القهوة بغرض النكهة، مثل ما سأل ثقيف قبل شوي. طبعا مسألة جوزة الطيب بالمناسبة ما فيها إجماع، في من العلماء من يرى جوازها ويرى بأنها هي من جنس الأعشاب غير المسكرة، ويعني يذكرون لهذا أسباب، لكن الصحيح بأنها تلحق بالمسكرات. هذه الأسئلة في آخر الدرس ها؟ ما نفتح الباب، هذا مشكلة فتحنا الباب. طيب، هذا يقول إذا كتب شخص الطلاق فوقع عليه الزوج، هل هذا طلاق؟ قالت لزوجها أثناء الخصام طلقني، فقال لا أعتبري نفسك مطلقة، هذا يحتاج لسؤال عن نيتي أم أنه طلاق؟ بالنسبة لكتابة الطلاق وإقراره على أنه كتب، هذا طلاق، لأن الكتاب كالخطاب. وبالنسبة لقول الرجل لامرأته حينما سألته طلقني قال أعتبري نفسك مطلقة، طلاق. طيب، نلتقيكم بعد صلاة المغرب بإذن الله، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله.